الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، سائلين الله عز وجل القبول والإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. ومعي ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا وسهلا، أحسن الله عليك.
وإليك أحسن الله رب العالمين، ومتعك الله بالصحة والعافية ونفعل الله بعلمكم.
جزاكم الله خير.
وإياك شيخي الكريم. سائلة تسأل وتقول: هل يجب علينا زيارة أهالينا الراحلين في القبور؟ وهل بعدم زيارتي لوالدي في القبور أكون عاقة لهما؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذين اصطفى، على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد، بالنسبة لزيارة القبور للنساء فيها أربعة أقوال: القول بالحرمة مطلقا، القول بالجواز، القول بالكراهة، وبعضهم قال أيضا القول بالإباحة أو الاستحباب. الذين قالوا بالإباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه. وقالوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا مررت على القبور؟ وأيضا دخل فوارد امرأة تبكي في القبور فقال لها: اتق الله واصبري يا أمة الله، اتق الله واصبري. ولم ينكر عليها أنها موجودة في القبور. هذه إجمالي أدلة من قال بالجواز أو قال باستحباب حتى ذلك، لأنهم قالوا الآن فزوروها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب على الجميع، والأمر يعم الرجال والنساء على التغليب. يعني الذين قالوا بالكراهة أخذوا بحديث أم عطية أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. قالوا النهي عن اتباع من باب أولى يكون النهي عن الزيارة والدخول
للنساء.
للنساء الكلام كله في النساء الآن. للنساء امرأة.
أيوة نعم.
نعم. والذين قالوا بالحرمة، وأنا أدين الله بذلك، أنه نحرم عن النساء زيارة القبور أثرا ونظرا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهي النبي الأصل فيه التحريم. لا يحتاج إلى تعزيم، إذا قال لا تفعل إذن لا تفعل، ما يحتاج نؤكد لك وقلت لك أنا أؤكد لك أنك لا تفعل. لا، نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم، إذا قال نهى إذن حرم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، هذا الحديث ضعيف، ارجعنا مأزورات مأجورات، وحديث لعن الله زائرات القبور، حديثان ضعيفان يستأنس بهما لحديث صحيح لعن الله زوارات القبور. قرأها الحلمية الحنابلة والشافعية بالنسبة لعن الله زوارات القبور، بزيارة واحدة تلعن. وحقيقة الأمر أن نقول إذا قلنا على أنها على المبالغة لعن الله زوارات القبور، إيه لما تروح مرة إيش اللي بيحدث بعد ذلك بقى؟ بتاخد المرة بالمرة، وأنا اشتقت لقبر أبي، اشتقت إلى أمي، اشتقت إلى
وفي الأعياد
وفي المواسم يعني مخالفة الشرع بتأتي في هذا الباب. يعني يوم فيه فرح وسرور يذهبون إلى المقابر، وهذا يعني مخالف للتأصيل الشرعي. وأيضا في ذلك أن الزيارة وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، وأنا رأيت ذلك عيانا. تقف أمام القبر فتذكر الأيام الخوالي فتقول: ولما أخذتها ولما، وكلام مع الله جل في علاه، تسخط على قدر الله، فهي وسيلة إلى أمر محرم. والقاعدة العامة: الوسائل لها أحكام المقاصد. فالأحوط في ذلك حرمة زيارة القبور. طب هي لم تزر، هل تكون عاقة؟ أنا أقول إن لم تدعو. هل هي تدعو ولا ما تدعو؟
تدعو.
الدعاء في أي مكان بيصل إليها، يعني هي أصلا حتى بترفع درجات في الجنة، فتسأل فيقول بدعاء ولدك فلان بكذا.
نعم، الدعاء يصل من أي مكان،
يصل من أي مكان الدعاء. نعم. والأولى أما حتى عائشة مررت أنها مرور مش مكوس. وأما عائشة زارت قبر أخيها، هي عللت، قالت: لو شاهدتك ما زرتك. أيوة. يعني لو شاهدت تغسيلك وكفنك وتصليت عليك ودفنك ما زرتك، زارته من أجل هذا. وأما الحديثة جاءت فاطمة زارت عمها حمزة، هذا أصلا ما يجوز رواياته، حديث لم تصح.
نعم.
بل ورد حديث أيضا ضعيف أن النبي قال لو كنت زرتي لكنت مع جدك في النار أو قريب من هذا القبر، وهذا أيضا لم يصح.
تمام. إذن هي ليست بعاقة عدم الزيارة للقبور.
نعم. ودعاها يصل من أي مكان.
أسأل الله أن يرحم يعني جميع موتى المسلمين.
أمين.
ويلحقنا بهم على خير.
أمين.
وتوفنا مسلمين.
أمين.
أمين يا رب العالمين.
إذن الأولى ألا تذهب. الخروج من الخائف مستحب.
نعم.
لا تذهب، وأنا أدين الله بالحرمة، يحرم عليها أن تذهب إلى زيارة القبور، لكن لها أن تدعو، لها أن تمر فتقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة
صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن السيدة عائشة أم المؤمنين.
أمين. أمين.
شيخنا الكريم سائل يسأل ويقول: ما حكم من التقط لقطة من الأرض وصاحبها استدل عليها لكن من وجدها رفض أن يعطيها له، وهذا حدث أكثر من مرة، وقد تاب هذا الشخص الحمد لله عن هذا الفعل، فماذا يفعل في الأشياء التي وجدها وهو لا يعرف أصحابها ولا يعلم أسماءهم ولا أماكنهم، فكيف يكفر عن هذا الذنب؟
نعم. إذن أتصور السؤال أنه وجد لقطة مما يتهافت عليها الناس. وجد لقطة وجاء صاحبها فعرفها له وهو لم يرضى أن يعطيه إياها، صحيح؟
حدث.
هذا الذي تصورته في غير ما موضع
وتكرر
أكثر من واحد،
صحيح.
فهو تاب إلى الله، وإذن عندنا حقان: حق الله وحق وحق العبد. حق الله قد تاب، ومن تاب تاب الله عليه. حق العباد هو بيقول: أنا لا أعرف لهم مكانا ولا أسماء. الذي عليك إن تيسر معك هذه اللقطة التي أخذتها والتقطتها في أكثر من مرة، تذهب تتصدق بها للفقراء والمساكين على نية أصحابها، أنها صدقة لأصحابها، أن تتوصل وكيل على نية أصحابها. وهذا أصله وأسه وأساسه حديث ابن مسعود. أنا ابن مسعود اشترى جارية فلم يجد البائع، فبحث عنه في كل مكان لم يجده، فذهب فتصدق وقال: اللهم إن هذه صدقة عن صاحب الجارية، فإن راضي بهذه الصدقة يوم القيامة خلصنا، لا يسألني شيئا. إن لم يرضى هي لي ويأخذ من حسناتي. فيبقى هنا أن الرجل يتصدق عنهم بهذه الصدقة وتكون اكتملت توبته بإذن الله تعالى. إن ارتضوا يوم القيامة بها ونعمة، إن لم يرتضوا هي الصدقة، حسنات لهم يأخذون من الحسنات، ومن كان تائبا فإن الله يرضي الجميع عنه، حتى المقتول. يعني لو القاتل تاب وتاب حقا فإن الله يرضي المقتول عن القاتل، يعني المقتول يأخذ بالرقابة يقول: سله فيما قتلني، لكن الله يرضيه بأعالي الجنة، يرضيه ما دام كان صادقا النية في التوبة.
نعم. شيخنا الكريم صلى الله عليه يتوب على كل المسلمين ويتوب علينا أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين.
بعد العلاقة الزوجية والاغتسال أحيانا تنزل قطرات من المني التي كانت عالقة في الرحم، فهل هذا يستوجب الغسل مرة أخرى وهل ينقض الوضوء؟
نعم. هو ظني في ذلك أن المني الذي ينزل من المرة هو مني الرجل، فالحاصل أنه ليس عليها أن تغتسل بحال من الأحوال. ولو نزل المني مصاحبا لبعض إفرازات المرأة فعليها أن تغسل ليس عليها أن تغسل المحل لأنه طاهر، لكن الأكمل نظافة أن تغسل المحل وتتوضأ وتصلي، وليس عليها الغسل مجددا،
لكن عليها الوضوء.
عليها الوضوء
لكن ليس عليها الغسل.
ليس عليها الغسل.
نعم. شيخنا الكريم، وإذا كانت تنقض الوضوء فماذا عن الصلاة التي كانت قد أدتها المرأة ولا تدري هل أتمت صلاتها قبل نزول تلك القطرات أم أنها نزلت قبل أو أثناء الصلاة؟
هي تشك
الكريم.
هي تشك. والأصل طرو الشك لا يزيل اليقين. الأصل أنها أتت بالصلاة على شرائطها وأركانها. وطرو الشك هذه قاعدة عامة، طرو الشك لا يزيل اليقين، فصلاتها صحيحة وليس عليها قضاء أي صلاة.
نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كانت السنة الراتبة للظهر يشق علي أن أؤدي كاملة 4 ركعات قبل وأربعة أو 4 ركعات بعد، فأصلي ركعتين فقط بعد الفريضة، فهل هذا صحيح؟
السنة الراتبة اختلف العلماء فيها. الشافعية قالوا 10 ركعات، والجمهور قالوا هي 12 ركعة. الحديث في ذلك حديث ابن عمر قال 10 ركعات. حديث أم سلمة هو الذي ندين الله به الصحيح، أنها قالت بأن النبي قال: من ثابر، ثابر يعني
داوم،
اعتاد وداوم، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا
في الجنة.
يصلي ركعتين قبل الغداء، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، يعني مش 4 و4.
نعم.
حديث 4 و4 حديث منفصل. رحم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وفي كلام في الحديث لكن الحديث صحيح. بفضل الله جل وعلا. ندين الله بذلك. أربعة قبل الظهر وسنتين بعد الظهر، سنتين بعد المغرب، سنتين بعد العشاء. فهي لو صلت اكتفت بركعتين بعد الظهر لم تأتي بسنتي عشرة ركعة،
ولكنها مأجورة،
ولكنها مأجورة أتت بنافلة،
ولم تدخل في حديث
من
صبر أن الله قد بنى له بيتا في الجنة.
هذا هو، لكن لها الأجر وأنها صلت صلاة بعدية، لأن الظهر لها سنة قبلية ولها سنة بعدية. يعني هذه الصلاة الوحيدة التي لها سنة قبلية ولها سنة بعدية.
يعني في مخيلتي كده بفهمي، ولا أدري هل أنا محق أم مخطئ، كالطالب الذي أتى بعشر درجات والآخر ثمانية درجات
ممتاز،
ورجل أتى أتى بخمسة وهكذا.
نعم، يعني وكل له درجة وأجر عند الله جل وعلا. فهي أتت بالسنة بعدها ركعتين حيا هلا، وهذا فضل كبير وإحسان منها. لو استطاعت أن تكمل وأن تصلي أربعا قبل وسنتين بعد أفضل لها، حتى يكتمل البناء ويكون لها البيت في الجنة.
صلى الله أن يرزقنا ذلك والله.
أمين.
كم يعني كم الواحد
نعم
يعني
ضيع
الكثير من هذا الثواب ومن هذا الأجر الجزيل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، رغم أن الواحد ربما يضيع أوقاتا كثيرة
في لا شيء.
نعم.
أقول لحضرتك، من الذي يبني البيت؟ الملائكة. من الذهب والفضة والمسك، بيت من ذهب وفضة ومسك. كيف نضيع مثل هذه؟
صحيح.
طب انا اقول ايضا، من قرأ قول الله هذا 10 مرات بنى الله له قصر في الجنة. عمر قال قصر في الجنة؟ قال نعم. قال اذا نكسر؟ قال الله اكثر واطيب.
10 مرات متتابعات ولا في اليوم؟
10 مرات. الحديث جاء من قرأ قول الله احد 10 مرات بنى الله له قصر في الجنة.
يعني
عمر قال اذا نكسر يا رسول الله؟ قال الله اكثر واطيب.
الله اكبر. سنن غابت عنا رغم سهولتها.
وبعدين صباحا بناء بيت ومساء بناء بيت، يجعلها وردا صباحا بيت بيتبنى. لأنت الآن نشوف الناس ملايين وأمم، وبعدين هذه يعني بيعود شهور يأتي بالمعدات والسملة. لا، ده أنت صباحا بيت بيتبنى، بالليل بيت بيتبنى. قل والله على 10
مرات اللي في الدنيا ده متفات،
وده اصلا الى 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 فناء.
كم منا بنى بيوتا وتركها قبل ان يسكنها؟
بالضبط. لكن احنا عندنا بيوتات تبقى عماد، يعني رفيعه النجاه كما يقولون، رفيعه جدا، من ذهب ومن فضه، ملائكه تبنيها وتبقى ثابته لك. انت صباحا في بيت، مساء في بيت، كيف تضيع نفسك هذا الخير؟
نعم شيخ.
ولذلك يعني ديننا دين عظيم جدا،
الحمد لله.
والمشكله الكبيره اننا نتغافل وايضا نجهل، فلا بد من رفع الجهل عن انفسنا بالتعلم، ونتغافل، يعني نقطع سلك الاماني هذا الذي نحن فيه، ونسارع الى الله. ولسان كل واحد منا يقول وعجلت اليك ربي لترضى.
نعم، وعجلت اليك ربي لترضى.
نعم.
جزاك الله خير شيخنا الكريم دكتور محمد. يسال ويقول، اذا كنت مديونا ومطالبا بالسداد ولكني لم اسدد بعد، فهل اخرج حساب تلك الديون من مجموع مالي عند اخراج الزكاه؟
إن كانت بقيت معك ومعك مال للزكاة ولم تخرج الدين، هتخرج عن كل المال. لأنك انطبق عليك الوصف أنك ملكت النصاب، معك المال وحال عليه الحول، فعليه ربع العرش.
هو يقصد أنه يخصص الدين الذي لم يدفعه بعد. أعرف
مقص، وده منك عثمان وكلام المحققين من أهل العلم. أنا أقول له الآن، أنت تريد أن تجعل مقاصة، ادفع الدين. الله مش في دين، اذهب ادي الدين قبل حوالين الحول، يعني قبل حول أسبوع اذهب قل هذا دينك هذا دينك هذا. ممكن ينخفض المال الى عدم نصاب وما يكونش عليك الزكاه، لكن ليه ما انت تبقي المال عندك وانت تملك نصابا وتخرج الزكاه؟ الدين اولى في هذا الباب، سده الان. فان بلغ المال النصاب وحال الحول وهو يملكه في يده قابضا، عليه على كليه المال الزكاه.
نعم شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، اسال الله ان يقضي الدين عنه وعنا وعن المسلمين جميعا.
عثمان وعيد والحنابله. نعم
جزاك الله خير. اذا انكشف بعض لباس المراه في الصلاه كان تسقط طرحتها فتنكشف الراس، هل تبطل صلاتها او تبطل الركعه التي انكشفت فيها ويكون عليها اعادتها؟ نعم شيخنا الكريم.
طبعا المساله قلنا في اول الصلاه، انكشفت الراس، انكشفت ظهور القدمين، ايضا تبطل بها الصلاه. على الراجح صحيح، من
الركعه تبطل ان سطرت؟
لحظه، انا ساتي لان فيها تفصيل.
ايوه نعم. نريد التفصيل.
سامحنا
كما شيء.
سامحنا. فاذا ظهر منها شيء وتستطيع ان تغطيه وغطته لا شيء، صلاتها صحيحه وتكمل الصلاه على ذلك بفضل الله جل وعلا. يعني الاشارب او الحجاب او غطاء الراس سقط، طيب سقط وجاءت الهرة أخذته ومشت، لكن أمامها غطاء رأس فخذته وغطت رأسها، صلاته صحيحة وتكمل الصلاة على ذلك ولا شيء فيها. فاتقوا الله ما استطعت. إذا أيضا كذلك في الرجل، أما إذا سقط غطاء الرأس ويتبحث عنه ما ترى وما غطت رأسها وطال الوقت بطلت الصلاة كلها، الصلاة بأسرها بطلت. فعليها أن تغطي رأسها وتعيد الصلاة. طيب لو سقطت دون أن تدري ولا تعلم وسلمت ومشت وبعد ذلك بتنظر في نفسها في المرآة وردت عدم غطاء الرأس، الصلاة صحيحة
لأن اكتشفت.
بس في خلاف العلماء، خلي بالك
مسألة خلافية، لكن حضرتك ترجح الصلاة صحيحة.
ليش؟ لأن اتقت لما استطعت وأنها تصلي وهي لا تعلم أنه انكشف شيء.
علمت بعد،
وليس علمت بعد بعدما سلمت وانتهت.
تمام،
فصلاته صحيحة على الراجح، وإن كان فيها خلاف، لأن بعض العلماء يرون أن العمد والسهو سواء، الجهل والعلم سواء، والصحيح لا ورفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فصلاته تكون صحيحة بهذا. هذا التفصيل فيها.
بشرك الله بالخير شيخنا الكريم.
آمين.
رضي الله عنك. يعني شيء وشيء يذكر، بعض الشباب ربما يرتدون يعني تيشيرتات
قصيرة. بنصلي ينزل.
يعني إذا ركع أو سجد انكشف جزء من ظهره. وربما
الظهر الموازي للسرة، الظهر الموازي للسرة ليس عورة، تحته عورة. يبقى السرة هنا لو جبنا المقياس فعلى على على انه الكشف للظهر هو المستقيم، لو اخذت نقطة مستقيمة بينه وبين الظهر كانت هذه النقطة المكشوفة فقط فلا شيء فيها، لان السرة على الرجح الصحيح عند الأئمة الأربعة انها ليست بعورة. اما وطبعا ما يوازيها من الظهر ليس بعورة، اما ان كان تحت ودي بينزل تحت الاتين حتى، ان كان تحت فالصلاة تبطل بذلك.
طب هو لم يعلم
طبعا بالتفصيل دي فصلنا عليه،
لم يعلم بهذا ويعني ورآه احد المصلي،
وجب عليه ان ينكر عليه، ينكر المصلي عليه. وجب عليه انه يزيح وياخذ بايده ويرفع له البنطال، وجب.
طب هو صاحب الصلاة،
صاحب الصلاة يعني اذا احد نبهه ورفع خلاص، لكن لو ما احد والراجل قال لك انا مالي وخاف وما يعلمش ان ده ممكن لازم ينكره، فاهم حضرتك، والاخر لا يعلم، الصلاه صحيحه
انتهى.
لكن اللي رآه بقى صلاته ليست صحيحه،
لا
لو تبعه صلاته ليست صحيحه،
لو تبعه، لو هذا هو الامام يعني
الامام سقط بنطاله طيب هو لا يدري انه نزل على العوره، جيد. خلينا نصور المساله، زيد يصلي البنطال نزل تحت السر، طيب وهو ساجد، رجل قبل ان يسجد رآه، رأى ده له حالات. الحالة الأولى رجل فاهم عالم ذهب وقال ارفع بنطالك، أو قال له ارفع، طبعا هو بيصلي ما رضيش يتكلم عشان مش حنبلي ما على مصلحة الصلاة، أخذ البنطال ورفعه عشان يفهم أن البنطال نزل، فرفعه فارتفع والتاني طوع معه، الصلاة صحيحة في الكل وما في شيء، لكن يرفع ما رفعش وما استمعش، والرجل التاني ما يحسب أن في بنطال شيء زاهل العقل. شو الذي رآه وعلم أن هذا يعني تظهر عورته نفسه، إن لم ينفرد فصلاته باطلة. لو تابعه صلاته باطلة، لأنه صلى خلف مصل اختلت الشروط عنده، فصلاته باطلة، فصلاة الرأي باطلة. لكن إذا كان اللي بيصلي خلفه ما رأوش ولا يعلمه، مغمضين عليهم كما يقولون، وبيصلي مش يعني مش منتبه، فكلهم صلاتهم فضلتكم صحيح، إلا الرأي الذي تابع على هذه الهيئة صلاته لا تصح.
نعم شيخنا الكريم، ودي محتاجة كلمة للشباب يعني الذين يعني يتهاونون
كثيرا، أنا تركت السجود وذهبت،
يتهاونون في مثل هذه الملابس ولا يهتم،
ما قلت ذهبت، أنا تركت السجود ذهبت رفعت البنطال فهو انتبه مني فأخذت يده على البنطال يفهم أنه نازل ورفعته، لأنه صلاته تبطل لغاية ما اترفع الحمد لله، وابتدى هو أخذه بحزام أو شيء من ذلك، وأنا اطمأنيت في الصلاة،
صلى الله عليه. اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، سائل يسأل ويقول إذا لقي شخص أو ألقى شخص علي السلام وأنا أصلي فهل أرد عليه السلام؟
نعم، يشير بإصبعه هكذا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، حديث ابن مسعود، لأنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرد
صلى الله
عليه، فأنزل الله تعالى وقوم الله قانتين، فكما جاء في الحديث أنه قال ثم أنزل الله جل في علاه فامتنع، كان يكلم بعضنا بعضه في حاجته. جابر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء السلام عليك يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. في الثانية يقول ازددت هما على همي، لم يرد، ماذا فعلت حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علي؟
صلى الله عليه.
فقال إن يعني إن في الصلاة لشغلة، يعني إن جاءنا أتانا ما يشغلنا، وأن الله تعالى أحدث من أمري أنه لا يتكلم أحد في الصلاة. لكن ورد في الحديث وهو صحيح أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشير بإصبعه هكذا، يعني يرد السلام بالإشارة، فإذا دخل أحد وأنا أصلي وسلم عليه أشير إليه أنني أرد عليه السلام بالإشارة.
نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية.
أمين.
إذا كانت حاجة الإنسان رجلا كان أو امرأة من الملابس مثلا تزيد عن المتوسط نظرا لطبيعة عمله أو لمحيطه الاجتماعي أو لكثرة يعني تعرقله وحرصه على تغيير ملابسه باستمرار أو لكثرة أسفاره وغير ذلك من أسباب، فهل يعتبر ذلك إسرافا أو هل يأثم على اقتناء الكثير منها مع محاولته إخراج ما لا يحتاجه إلى بعض إخوانه؟ يعني هو بيشتري كتير وبيغير كتير وفي نفس الوقت بيخرج ما يستطيع أو تصدق بالمال قدر المستطاع.
أدهشني هذا السؤال.
نعم شيخ.
رجل كريم. نبيل. يعني أنيق نبيل. وأنا أحب هؤلاء جدا، أعشق هذا النبل من الخلق. شوف انظر، هو يخشى على نفسه أن يكون هذا إسراف، لكن يقول أنا في وسط اجتماعي، يعني لما يغير أكون منكرا أمام، يعني ينكر علي أمام
له طبيعة الوسط. عمل
طبيعة عمله معين. أنه يغير أنه يلتقي بأناس كثيرين وفي صفقات وكلام مثل هذا، أو أنه كثير أصفار أو يتعرق، يعني رجل أتى بكل الأسباب التي له كثرة الثياب ليس فيه ثمة شيء، هذا رجل أنيق نبيل. ولذلك هو بيقول مع أنه حريص على أنه يخرج الزائد عنده في هذا الباب، لا شيء عليه،
لا شيء،
كل بحسبه. وقول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا هو أن يكون قد تجاوز الحد، كلامه هنا لا ليس فيه ثمة تجاوز إصراف. الحد والمسألة ما فيش إصراف،
تمام.
غير متجاوز الحد المتطلب هو هذا،
تمام. وإن رب الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده،
وإن الله جميل يحبه
الجمال.
يعني كما قال أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل، يعني يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أيضا يحب الجمال.
وهل هذا يتنافى مع الزهد؟
الزهد له كلمة واحدة نقف عندها لنفهمها جيدا. المسألة الزهد لا يشترط فيها غنى ولا فقر. الزهد أصلا في الداخل، زهد القلب. لذلك أحمد أعطانا كلمة جامعة في الزهد، قال ألا تلتفت لدرهم من دخل أو درهم من خرج، إن قلبك لا يميل مع الدراهم اللي ذهبت ولا اللي جاء.
هي دنيا
جاءت شيء.
الحمد لله
فقط.
إن صرفت برضو الحمد لله،
هو هذا قلبه لا يميل، هو رجل قلبه ازداد بيستخدمها فيما يريد الله جل في علاه، نقصت راضي بما هو عليه بقدر الله جل في علاه. هذا الزهد، زهد القلب هو الأصل في هذا الباب. لكن الثياب المقطعة والملفقة هذه لا تدل على الزهد في حال من الأحوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم جميلا أنيقا بأبي وأمي وكان سيدا في الدنيا
صلى الله عليه وسلم،
ارتمت الدنيا تحت قدميه وخير أن يكون ملكا نبيا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا
صلى الله عليه وسلم.
فحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، ما رأيت أحدا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض من الثياب والقميص أحب الثياب إليه. حقيقة الأناقة هذه مسألة مطلوبة للإنسان، أن يكون ذا هيئة حسنة، لا سيما أمام ربه أولا ثم أمام العباد.
شيخنا الكريم، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا.
آمين آمين.
إن بعض الناس عندها مفاهيم مغلوطة،
هذا هو،
ويظن الزهد كما
تعلم أنه يكون مقطع الثياب ويكون ليس كذلك، يكون أنيقا ويكون زاهدا، قلبه لا يميل للدنيا. ائتيب منون يقول لك وش هذا، يرميه على كده راح، ما في مشاكل، الدنيا ليست تساوي شيء.
نعم.
البناء الحقيقي، البناء الثابت هو بناء الآخرة.
اللهم ارزقنا الجنة. آمين. يا رب.
آمين.
واجعل الدنيا في أيدينا
يا رب.
قلوبنا.
آمين آمين.
ربنا يجزيك عنا خير دكتور محمد حسن عبد الغفار، ورضي الله تعالى عنك.
آمين.
وأسعدك وبنسعد برؤيتك والله.
والله وأنا أسعد جدا عندما أكون أرى الطلة الطيبة هذه والابتسامة الجميلة والأناقة.
الأناقة والعجبة.
لا هي أناقة لكني أنكر الجرافات، ما أنكرها لكني أنزوي عنها، لكنها أناقة راقية. واختيار الألوان أيضا مع تناسقها هذا أدب اختيار حقيقة، يعني هذا نعم، يعني هذه تدل حتى على سمات شخصية الإنسان.
استغفر الله شيخنا.
رضي الله عنك ونفع الله بك الأمة الإسلامية.
اللهم أمين. المشاهدون الكرام، اللهم أمين بك وبجميع علمائنا وشيخنا.
أمين. أمين.
اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.